لكن ليس هذا هو المراد من الآية مطلقا. المراد من الآية هو التقريع، يعني لا يريد الله سبحانه وتعالى أن يكلفكم مطلقا بتسريع وبتفريعات صعبة، بل كل التفريعات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وأرادها لمخلوقاته فإنما هي يسيرة، فإنما هي يسيرة، فلا مجال للقول بأن هناك في أشياء تخلقت من إرادة الله. هذه هي أول آية. هل هناك في أحد الإخوة الحضور عنده إشكال في فهم هذه الآية؟ هل هناك فعلا يمكن أن يفهم من هذه الآية أنه ما أراده الله قد لا يقع؟ مستحيل، لا يوجد لا من قريب ولا من بعيد ما يدل من الآية على أنه ما أراده الله قد لا يقع، ولكن الذي لا يقع هو التزام الناس بما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، مش التزام الناس بما أراده الله. شوف كيف، الذي أراده الله هو إنزال الشريعة. هل إنزال الشريعة تخلف؟ هل هناك يعني بعض الشرائع بقيت عارقة في السماء مثلا؟ لا طبعا، كل ما أراد الله سبحانه وتعالى إنزاله نزل، وكل ما أراد تكليفنا به وقع، ولكن الذي قد يتخلف إحنا هذه الشرائع ليست هي أوامر ونواهي بالنسبة إلنا، نحن نتخلف عن الالتزام بهذه الشرائع، نتخلف عن الالتزام بهذه الشرائع، ولكن مراد الله لم يتخلف مطلقا ولا يتخلف قط. هذه هي الآية الأولى التي يستدلون بها. الآية الثانية قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الآن يريد الله ليبين لكم، هذا ما الإشكال اللي فيها؟ ما فيها أي إشكال. إيش هو المفعول به؟ يريد مستفعل، وين المفعول؟ من حكى أن يبين ليبين؟ هذا على قول الكوفيين، قالوا على قول الكوفيين قالوا ليبين اللام هنا بمعنى أن، فصارت كأنه معنى الآية يريد الله أن يبين لكم، فالمصدر المسبوق من أن يبين اللي هو حاصل يريد الله البيان لكم، هذا هو معنى الآية بصير. فهذا قول من الأقوال. طب بناء على هذا القول هل تخلف ما أراده الله؟ يعني هل البيان الذي أراده الله لم يقع؟ وقع بلا شك ولا ريب. طيب القول الثاني في هذه الآية اللي هو قول البصريين، قالوا اللام ما دامت في أصل اللغة للتعليل وللجر فلا ينبغي أن تأتي للنصب. البصريين عندهم قواعد، الكوفيين مرات بيزودوها حتين، يعني بيحكم هذه أثث للجر مش ممكن، يعني ممكن تيجي بمعنى النصب. البصريون حتى لا، هذه لبيان الغاية، اللام لبيان الغاية أو الترتب، جاءت للجر فبالأصل فيها إنها تأتي لبيان الغاية، دائما لبيان الغاية. طيب ما وين المفعول بيكون هنا في هذه الحالة؟ لا، المفعول بيكون في هذه الحالة عبارة عن شيء محذوف. يريد الله هذه التشريعات أيضا، لأنه نفس هذه الآية الآيات السابقة فيها أيضا في وردت في بيان تشريعات معينة، يعني يريد الله سبحانه وتعالى إنزال هذه التشريعات لكم ليبين لكم. الهدف والغاية من هذه التشريعات هو البيان. فهل البيان وقع أم لم يقع؟ هل تخلف أم لم يتخلف؟ لا يوجد تخلف مطلقا. طيب ممكن يحكوا من هذه الآية ويتوب عليكم، كلمة ويتوب عليكم معطوفة على إيش؟ إنما يريد الله ليبين لكم، كأنه بصير معنى الكلام ويريد الله ليتوب عليكم، ليتوب عليكم. فهل التوبة وقعت أم لم تقع؟ إيش معنى التوبة في نفس الأمر؟ أنت بتقول لواحد فلان تاب، إيش معنى تاب في نفس في أصل اللغة؟ إيش معنى هذا؟ عاد ورجع. طيب تاب عليه، تاب عليه كيف معناها في أصل اللغة؟ خلينا نسمع للقاموس الفيروز أبادي كيف بحكي عشان ما تحكوش انه جبته من عندي عشان اضبط الوضع. اسمعوا كيف بحكي الفيروز أبادي. بحكي تاب إلى الله توبا ومتابا وتابة وتتويبة رجع عن المعصية. كل هذه مصادر يجوز استخدامها، معناها رجع عن المعصية وهو تائب وتواب. وتاب الله عليه وفقه للتوبة، وتاب الله عليه وفقه للتوبة، أو رجع به من التشديد إلى التخفيف. شوف كيف لاحظ، أو رجع به من التشديد إلى التخفيف، أو رجع عليه بفضله وقبوله، أو رجع عليه بفضله وقبوله. لأنه كلمة تاب كيف معناها رجع؟ لاحظوا حرف الجر الذي عدي به كلمة تاب هي عليكم، يعني رجع على، رجع على فلان بإيش؟ بالفضل. إيش هو الفضل؟ اللي هو إما الفضل بمعنى القبول إذا في منهم فعل جيد، أو بمعنى التشريع اللي هو في نفس التشريع نفسه هو الفضل. فهل الفضل بهذا المعنى هل تخلف أيضا عن مراد الله سبحانه وتعالى؟ 100% لم يتخلف، فلا تخلف أيضا مطلقا على كل هذه الأحوال في إرادة الله وما تعلقت به إرادة الله. يريد الله أن ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة قال قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، بنفس المعنى، نفس معنى الآية السابقة، والله يريد أن يتوب عليكم، معناها يرجع عليكم بالفضل، أو يرجع عليكم بإيش؟ بالقبول، يتفضل عليكم بقبول توبتكم ورجعتكم إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أنت تبت فالله سبحانه وتعالى يريد القبول. طيب الآن ألم يثبت بالشرع ولا مجال للطعن فيه أن من تاب توبة نصوحا فإن الله لا شك يقبلها؟ إذا الله سبحانه وتعالى لما يقول والله يريد أن يتوب عليكم، يتوب عليكم متى؟ عندما تتوبون. طيب إذا تبتم أنتم فهل يمكن أن لا يتوب الله سبحانه وتعالى عليكم، بمعنى أن لا يرجع عليكم بفضله، أن لا يرجع بفضله، يعني أن لا يرجع الفضل، أن لا يرجع الفضل اللي هو القبول عليكم؟ يستحيل. فإرادة الله أيضا لم تتخلف مطلقا. لاحظوا أيضا يمكن أن يكون معنى هذه الآية إن هذا هذا القسم من الآية هو خطاب للناس الطائعين، خطاب للناس الطائعين مثل جميع الناس، كي لا يقول قائل أن الله سبحانه وتعالى لم يقبل التوبة من الجميع، لأنه مش كل الناس يتوبون. لاحظوا الآية إيش بتقول، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات. إذن الخطاب لمين؟ هل الخطاب لمن يتبعون الشهوات ولا لغير من يتبعون الشهوات؟ لغير من يتبعون الشهوات، بدليل أنه قابلهم بمن يتبعون الشهوات. إذن المخاطبين بإرادة التوبة هم الذين لا يتبعون الشهوات. والذين لا يتبعون الشهوات إيش معنى هذا الكلام؟ إنهم مطيعين لله سبحانه وتعالى. فالمطيعين لله ألم يتعهد الله سبحانه وتعالى بإبلاغهم مستقرهم؟ هل يمكن أن يتخلف هذا الكلام؟ يستحيل مطلقا أن يتخلف على جميع الوجوه. هذه هي الآية الثالثة. الآية الرابعة قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. مين يحكي لنا شو معناها صار؟ المعنى أظن واضح ولا مش واضح؟ ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج أي في التشريع في التيسير، وهذا هو الموافق للقول بأن الشريعة كلها يسر ليس فيها عسر أصلا. لاحظوا قال الله سبحانه وتعالى ما يريد، يعني دائما لا يريد، مش لم يرد، ما يريد دائما، يعني ما زال التشريع موجودا فإرادة الله سبحانه وتعالى لم يزل مريدا لليسر عليكم بهذا التشريع، للتيسير عليكم بهذا التشريع، وهذه الإرادة واقعة بالفعل لم تتخلف مطلقا. نفس الآية نفس النمط، ما هو إذا حليت الإشكال في آية خلاص تنحل جميع الآيات. قال ولكن لاحظوا إيش تكملة الآية، ولكن يريد ليطهركم، يريد إيش؟ ليطهركم، ولكن يريد ليطهركم، يريد إيش؟ بالضبط، يريد بإنزاله هذا التشريع ليطهركم، أن يطهركم. أليست التشريعات فيها تطهير؟ طيب ما هو المراد؟ هل المراد هو التطهير أم المراد هو التشريع؟ المراد هو التشريع، ولكن التشريع الله سبحانه وتعالى بيقول أنزلت عليكم هذا التشريع لكي تتطهروا، والله يطهركم بإرادتكم الالتزام لهذا التشريع. فالمراد الذي نصت عليه الآية هو إنزال الشريعة، وهذا لم يتخلف، ولكن كلمة ليطهركم هذه لبيان الغاية. ما هو الذي يقطع إنزال الشريعة؟ هو التطهير بشرط الالتزام، بشرط الالتزام بالشريعة. فالتطهير إن لم يقع عن لبعض الناس فهذا ليس معناه إنه إرادة الله تخلفت، لأنه لم يرد لجميع الناس التطهير، لأنه ليس جميع الناس أرادوا الطهارة. شوف كيف واضح إن شاء الله هذا الكلام. فإذا لا محل للقول بأنه إرادة الله سبحانه وتعالى قد تخلفت. لاحظوا هذه الآية نفس نمط الآية الأخير، وهي الآية رقم 5، وهي الآية التي يحتج بها الشيعة على عصمة الأئمة، يحتج بها الشيعة، والشيعة وقعوا في نفس الإشكال، الشيعة وقعت في نفس الإشكال الذي وقع فيه هؤلاء، ولكن هذلاك وقعوا فيهم على لهدف معين، وهذول وقعوا لهدف معين، كل واحد له مأرب ونقصه. لاحظوا الآية قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني يا أهل البيت، ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني هذا الشيعة كيف تهموها؟ كيف تهموا هذه الآية؟ قالوا إنما يريد إرادة، والإرادة تكوينية، والإرادة التكوينية لا تتخلف، الإرادة تعلقت بالتطهير، فالتطهير لا بد أن يكون واقعا، ما دام التطهير واقعا إذا من تطهر لا بد أن يكون معصوما، إذا أهل البيت معصومين لأن التطهير واقع عليهم. ولكن هذا الاستنباط غلط، الاستنباط هذا غلط. ليش؟ لأنه في الآية إيش سياق الآية؟ إنما يريد الله ليذهب، إيش الذي يريده الله؟ إيش الذي يريده الله؟ بالتزامكم بهذه الشريعة الخاصة، التشريعات الخاصة بنساء النبي وآل النبي وأهل النبي، هذه لا تحسبوها إنها تضييق، ولا تحسبوها إنها مجرد تعثير عليكم، ولكن الهدف منها هو حصول طهارتكم، يعني خلوصكم عن الصوائب، لأنه يعني أهل النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكونوا في محل تبعد عنهم أي شبهة فيه، بحيث أنهم لا تطالهم ألسنة الناس بسوه. فالله سبحانه وتعالى أمر أهل البيت بأوامر خاصة، هذه الأوامر الخاصة ليست لمجرد إرادة التعثير على أهل البيت، ولكن لإبعادهم عن مواطن الشبهات. فالله سبحانه وتعالى بيقول لهم إيش؟ إنه هذه الأوامر التي أمرتكم بها الهدف منها هو حصول تطهيركم، وليس الهدف منها مجرد إيه المشقة عليكم. فحصول التطهير، حصول التطهير متعلق بإرادتهم هم. إذا التزموا حصلت الطهارة، وإذا لم يلتزموا لم تحصل الطهارة. فليس كل آل البيت، ليس كل واحد انتمى لآل البيت فيجب أن يكون معصوما ويجب أن يكون مطهرا، بل بعض من انتمى لآل البيت فقد يكون إيه غير مطهر. ليه؟ لالتباسه بما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. الشيعة حقيقة أنا استقرأت هذه الآيات في تفسيرين من تفسيراتهم، ورأيتهم منهم يمشوا على نفس النمط اللي احنا ماشيين عليه في سائر الآيات الأربعة إلا في هذه الآية. شوف كيف؟ لأنهم لو مشوا على هذا النمط لا ألزموا بالحجة. شوف كيف؟ ولا في هذه الآية حقيقة إن شوف أسلوبهم مختلف، خاصة بهذا الآية تجد إنهم يعني في عندهم تعنت. طبعا هم بيحتجوا بأحاديث وإلى آخره، ولكن يعني كل هذا يمكن أن يناقش فيه أيضا. نعم، وارد فيها يعني عندهم رواية. إذن هذه هي خلاصة الأدلة التي تعلق بها هؤلاء للتفريق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. والحاصل أن الإرادة التشريعية هي إرادة تكوين الشريعة نفسها، لأنه الله سبحانه وتعالى أراد إنزال الشريعة، وهذه الإرادة قطعا حصلت ولم تتخلف مطلقا، فهي الإرادة التي يتصف بها الله إرادة واحدة لا تعدد فيها ولا أنواع فيها، وكل ما أراده الله فهو لا شك واقع. هذا هي الخلاصة، وتفريقهم بين هذين النوعين لا وجه له، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم نعم. طبعا 100% وهنا النقص من نواحي كثيرة جدا. احنا لو انه حقيقة بدي اوضح نقاط تفصيلية كثيرة لهذا الموضوع، يعني يقعون في امور قد لا يتوهمون انها ممكن تلزمهم، ولكن انا حقيقة يعني بكل يعني وارجو انكم يظنوا انه مجرد للمبالغة هذا الكلام، هي حقيقة كثير من الامور التي تلزمهم لم نذكرها بل اقتصرنا على بعضها. هذا كان بعض ما يتعلق بالموضوع السادس. التقسيم لا وجه له، لا وجه له بهذا الأسلوب اللي هم حكوه، لا وجه له. يعني ممكن إذا أنا حكيت يعني هنا إنه ممكن بعض الناس يقسموا هذا التقسيم ولكن يسروا من هذه اللوازم، في هذه الحالة مش مشكلة. يعني إذا واحد حكى هذه إرادة تشريعية وهي أصلا هي مش نوع ثاني من الإرادة التكوينية، بل هي أحد متعلقات الإرادة التكوينية، هي إرادة للتشريع، فهذا لا عيب فيه ولا ضرر. ولكن هم يقولوا إنه الإرادة التشريعية تتخلف، كيف صارت تتخلف؟ بأي وجه صارت تتخلف؟ وإنه الإرادة التشريعية هي إرادة أمرية، يعني هي في حد ذاتها أمر، وإنها متضمنة للمحبة. شو كيف صار يعني صار عندهم إشي ثاني اسمه المحبة والرضا اللي هي صفات زائدة عن الإرادة، كيف أوجدوا هذه الصفات؟ شخصيات عن طريق فهمهم الخاطئ لمثل هذه الأمور.
إرادة التخلف يعني هو صار تخلف يعني الإرادة نقص.
طبعا نقص 100%.
يعني كيف نقول لا وجه له بس يعني؟
أنت أحكي لك شخصيات.
ليش أحكي لك شخصيات يعني؟
إحنا نقتصر على يعني الآن نقتصر على بيان الأخطاء. وبعدين الله يفرجها. نعم هذا وارد ايضا عن ابن تيميه وذكر ابن قيم الجوزيه.
طب وجدت في خلال المطالعات الاراد بعدين فيما بعد اللي طبق عليها شغلات، يعني هل قصد من وراها تطبيق بعض القضايا عليها؟
طبعا وهذا اللي يعني ما حكيناه فيه
بالضبط. يعني هذا امر اذا مخطط له.
طبعا كل هذا معروف.
حاجات لا بعيده.
هو هيك يعتقد. ما هو مفهوم خاطئ. هو هيك يعني احنا ما بنقول انه والله اراد هذا الكلام حتى يدمر الشريعة، ولا بنحكي انه الصيعة ارادوا هذا الكلام حتى يدمر الشريعة، لا فهموا هيك، ولكن فهمهم باطل، فهمهم غلط. اما ايش قصدهم وايش مش قصدهم انا هذا لا نتدخل فيه، يعني انا شخصيا ما بحبش اني اتكلم، ويعني ادعو الله سبحانه وتعالى انه يكون قصدهم سليم. نكمل الان ان شاء الله متن الامام ابي جعفر الطحاوي. قال بعد النص السابق: لا تبلغه الاوهام، لا تبلغه الاوهام. كلمة لا نفي، كلمة لا نفي مرتبطة بتبلغه، كلمة تبلغه فعل مضارع صح ولا لا؟ الفعل المضارع يفيد الاستمرار صح ولا لا؟ فالنفي المتعلق بما يفيد الاستمرار يفيد نفي المطلق، غير لما تقول ايه لم تبلغه. اما لا تبلغه يعني دائما لا تبلغه، لا تبلغه ايه الاوهام. الاوهام جمع وهم. الوهم ايه هو؟ الوهم يطلق على عدة معاني، الوهم يطلق على عدة معانا. تذكرون جميعكم انه العلماء يقسمون مراتب تعلقات النفس بالقضايا. العلم اعلى درجة، بعد ذلك الظن، بعد الظن ايش الشك، بعد الشك ايش الوهم، واخر ايش التكذيب. اذا الوهم ما يقابل الظن بهذا المعنى. كيف لما ايش معنى هذا الكلام؟ انك لما تكون تظن القضية ايش يعني انك تظن بهذا الحكم، يعني يغلب على ظنك انه هذا صحيح. لما تقول انا متوهم معناه انه يغلب على ظني انه هذا باطل. شوف كيف هذا المعنى ليس هو المعنى المقصود هنا، هذا المعنى ليس هو المعنى المقصود هنا، لانه لا محل للتخطيط بنفي بلوغ الوهم بهذا المعنى لله سبحانه وتعالى، لانه الوهم بهذا المعنى لا يبلغ الله ولا يبلغ غير الله، لأنه لا يبلغ شيئا أصلا. إذا ما هو المعنى الذي أراده الشارح بالوهم هنا؟ هو المعنى الثاني للوهم. المعنى الثاني للوهم مثل لما واحد يحكي لك إيش أنا بتوهم هالصورة هذا، أو بتوهم هذه الكيفية، بمعنى أتخيل، بمعنى أتخيل. معنى بتفصيل أكثر، انت لما تشوف مثلا بعض الصور الجزئية في الواقع، في واقع الحياة اللي انت بتعيشها، مثلا ترى هذا الطير يطير، ترى هذه البيوم، ترى السماء الزرقاء، ترى هذه البيوت، هذه التي تراها عبارة عن صور صح ولا لا؟ الذي يحصل في نفسك عبارة عن صور. بعد ذلك لو اغمضت عينك، لو اغمضت عينك وحاولت تستحضر مثل هذه الصور، الا تكون حاضرة في نفسك؟ هذا ما يسمى بالوهم. الوهم عبارة عن استحضار الصور، استحضار الصور المدركة عن طريق الحواس، عن طريق الحواس. يعني ايه اللي انت ادركته عن طريق الحواس؟ هذه الصور. تدرك الاصوات، تدرك اللين والقساوة، تدرك الحرارة والبرودة، كل هذه عبارة عن امور جزئية موجودة في الواقع، في العالم الخارجي. هذه التي أدركتها عن طريق الحواس، حتى لو غفلت عن حواسك واسترخيت وفلتت حالك صرت تتخيل هذا اللي انت بتعمله في أثناء التخيل، يعني لما تجيب العصفور هذا اللي شفته بتصير وتصير تحركه بوهمك، أو تلونه بدل ما يكون أسود تخليه أبيض، هذا اسمه توهم. شوف كيف هذا الوهم. بعض الناس بيحكوا كيف هو الله؟ شوف كيف يسألون عن كيفية الله. السؤال عن الكيفية هو سؤال عن صورة لله، يعني كأنهم يطلبون منك أن تصور لهم بأوهامهم الصورة التي يتصور بها الله سبحانه وتعالى. هذا هو الوهم الذي نفى أبو جعفر الطحاوي بلوغه لله سبحانه وتعالى. ايش معنى البلوغ؟ معنى البلوغ هو الوصول، بلغت الشيء بمعنى وصلت غايته، يعني أدركته وصلت منتهى. لا تبلغه الأوهام، يعني مهما خطر في بالك من تصورات، لاحظ كيف الأوهام، مهما خطر في بالك من صور ذهنية متزنة عن طريق الصور الخارجية التي أدركتها، مهما حاولت أنك تشكلها وتركبها وإلى آخره، فلن تبلغ حقيقة الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن كل ما خطر ببالك، البال اللي هو النفس، كل ما خطر بوهمك فالله سبحانه وتعالى بخلافه، كل ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى بخلافه، لأنه أصلا ليس له صورة، ليس له صورة وليس بجسم وليس له حد. لا تبلغه الأوهام، لأن الأوهام لا تبلغ إلا ما له صورة، لا تبلغ الأوهام، يعني الأوهام لا تنتهي إلا إلى ما له في حد ذات صورة ومحل وحيز وذات إلى آخره. هذا الوهم يمكن أن يدركه، يمكن أن يبلغه، أما الله سبحانه وتعالى فليس يتصف بمثل هذه الصفات. لذلك جاء قول الإمام أبو جعفر الطحاوي، قال لا تبلغه، يعني دائما لا في الدنيا ولا في الآخرة لا تبلغه الأوهام، الأوهام نفسها لا تبلغه، مثل وهمك ووهمي، كل الأوهام بمجموعها وبمفردها لا تبلغ الله سبحانه وتعالى، بمعنى لا تنتهي إليه. واضح إن شاء الله هذا الكلام؟ هذا المعنى الذي ذكرناه، هذا المعنى الذي ذكرناه هو قاعدة كبيرة من قواعد أهل السنة والجماعة، خلافا للمدسمة الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى له صورة وله حد وله حجم، بمعنى القدر، يحكم القدر ويريدون به الحجم، وله وله أمور كثيرة جدا ولا نعلم كيفيتها، يعني لا نعلم هيئتها. هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل ومخالف لما عليه علماء أهل السنة. واضح إن شاء الله هذا الكلام؟ نعم. خلي الرؤية لمحلها، لا تخليه، احنا ما تكلمنا عن الرؤية، تكلمنا عن الوهم، تكلمنا عن الوهم. رد علي، انت رديت علي ولا ما رديت؟ رد علي. الرؤية في لها موضع خاص، في لها فصل خاص حوالي صفحتين كاملات من متن الطحاوي، فخلينا نتكلم في الرؤية في محل الرؤية، لان نتكلم في الوهم. انا جبت شيء عن الرؤية، نتكلم في الوهم. انا حكيت عن الاوهام، بارك الله فيك، يعني ممتاز. اذا كان على سبيل التنبيه فعلى راسي تنبيها، اما اذا كان على سبيل السؤال فارجع سؤالك الى محله. اما لا يتوهمن واحد، تفكير لا يتوهمن واحد اني اردت بالاوهام نفي الرؤية. الوهم ليس هو الرؤية، والرؤية ليست وهما، الرؤية ليست وهما، فالله سبحانه وتعالى يرى ولكن لا يتوهم. واضح ان شاء الله هذا الكلام، يعني بارك الله فيك. نعم. انك تحدد الصورة او ننتيها، انك تحكي اصلا ليس بذي صورة اصلا، ليس له صورة اصلا، هذا الذي ليس له، يعني ايش معنى ليس له صورة بالتحديد؟ نتكلم عليها ان شاء الله في عند قول الامام ابو جعفر الطحاوي، لا تحيط به الجهات الست كسائر المبتدعة، وتعالى الله عن الحدود والاركان الى اخر ذلك. هذاك هو محل هذا الكلام. الآن الوهم بهذا المعنى الذي شرحناه، هذا الوهم اللي هو يتعلق أصلا بالصور، هذا منفي عن الله سبحانه وتعالى. الوهم لا يحيط بالله سبحانه وتعالى ولا يدركه ولا يبلغه، لأن الله سبحانه وتعالى هذا التعليل بيانه يتضح عند قول الإمام أبو جعفر الطحاوي، لا تحيط به الجهات الست. ايه النص اللي تعالى الله عن الحدود، تعالى الله عن الحدود والغايات والاركان والاعضاء، ولا تحيط به الجهات الست كسائر المتدعات، لان الله سبحانه وتعالى متعال عن هذه الامور، وهذه الامور هي شرط الصورة، فلذلك الله سبحانه وتعالى غير متوهم. شوف كيف؟ فاعتني اختصرنا فقط على التعليل المختصر الان، وتفصيله سياتي لاحقا ان شاء الله. اذا لهذا قال لا تبلغه الاوهام. فكل الاوهام مطلقا ودوام عدم البلوغ في الدنيا وفي الآخرة متحقق وحكم صحيح. هذه قواعد من قواعد أهل السنة نص عليها أكابر علماء أهل السنة. أنا حقيقة جبت بحثت شوي في الكتب، جبت حوالي في خلال نص ساعة 10 نصوص من العلماء المتقدمين من أهل السنة، من مختلف علماء أهل السنة. وأنا متأكد لو الواحد يعني يحاول أنه يستقرأ كلمات أهل السنة على التفصيل لا تتولد عنده مشلدات في مثل هذا المفهوم. ولكن الحقيقة الذي أحببت أن أذكره أنه في نفس الوقت، في نفس الوقت اللي إحنا بنضلنا نحكي فيه أنه هذه هي عقيدة أهل السنة، أن الله سبحانه وتعالى غير متوهم بمعنى غير يعني لا تستطيع أن تبلغه الأوهام، في نفس الوقت هذا ابن تيمية بيحكي في الرد على أساس التقديم، بيحكي ولو كان الوهم يستحيل أن يبلغ الله سبحانه وتعالى لانتفش أصول القواعد أصول العقائد، لأن عقائد الإيمان كلها مبنية على الأوهام، مبنية على التصويرات والصور. هذا الكلام بذكره في الرد على أساس التقديم، وأنا حقيقة ما كنت أتوقع أنه ينطق مثل هذا الكلام، وفصل فيه تفصيل. أنا طبعا أوردته يعني أوردت قسم منه في كتاب خاص عن ابن تيمية. هذا العبارة بمعناها إنه الأوهام قال كل يعني قسم كبير جدا من العقائد مبني على الوهم في حق الله سبحانه وتعالى. فإذا قال بعض الناس إنه الأوهام لا تبلغه، معنى هذا إنه قسم كبير من العقائد سوف يسمى ويذوب، لأنه قسم كبير من العقائد مبني على الوهم. فهو بناقش العبارة التي شاعت وانتشرت عند أهل السنة، وهي قولهم قول كثير منهم إنه كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. هو بيحكي هذه القاعدة من وين جبتوها؟ هذه القاعدة لا أساس لها من الصحة. بيحكي لو تقيدنا بهذه القاعدة لترتب على ذلك نفي قسم كبير من العقائد. وبناء على هذا الكلام اللي بيحكيه هو، ترون كثير من الذين يتبعونه يسألون أسئلة ويقولون أقوال مثل لله سبحانه وتعالى كيفية لا ندركها، كيفية لا ندركها، والله سبحانه وتعالى له صورة غير معروفة، وإلى آخر ذلك من الأقوال الشاذة المنكرة فضلا. لو قصد هذا المعنى بكون إنسان محترم جدا، شوف كيف بكون إنسان علامة، ولكن لم يخالف أحد من المسلمين في هذا المعنى حتى يتعرض لنفيه. بالعكس هو تكلم على هذا المعنى، وتكلم على المعنى الثاني اللي إحنا نتكلم فيه في حق الله سبحانه وتعالى، وخاصة في كلامه في هذا المحل بالتحديد فيما يتعلق بالذات الإلهية. اعترض بحكي للرازي إن أردت بقولك إنه الوهم لا يبلغ الله سبحانه وتعالى، إن أردت به ما أراده الحارث المحاسبي في رسالته في التوهم، هو الحارث المحاسبي ألف رسالة في التوهم، رسالة المحاسبي في التوهم في المحل اللي أنت حكيته، الإمام الحارث المحاسبي ألف رسالة في التوهم لترغيب الناس في الجنة، فحاول إنه في هذه الرسالة إنه يقرب لهم الصور، صور النعم الموجودة في الجنة، فحكى لهم يا ناس اتوهموا الجنة حتى تحبوها. فبيحكي له إذا أردت نفي التوهم هذا المعنى فهو معنى صحيح. الرازي طبعا لم يرد هذا المعنى، شوف كيف ليش يريده أصلا، ولكن إن أردت به ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فهذا قد قامت عليه معظم العقائد، ونفيه يستلزم نفي معظم العقائد. شوف كيف فهو ابن تيمية بفهم اللي بيحكيه بفصل مفصل، يعني لا يترك مجالا لأحد حتى يقول ربما أراد وربما لم يرد، كل إرادته يعني لا تتخلى. ابن تيمية خارج عن الموضوع أكم يعني. تفضل. ايه السؤال؟ علي صوتك لو ممكن. وهذا خارج كثير، هذا خارج كثير عن الموضوع، بس النفس الأمارة بالسوء مش معناه انها دائما تأمر بالسوء، ولكن من شأنها ان تأمر بالسوء، يعني اغلب احيانها تأمر بالسوء. لا لا، مش مسألة قرين، هي النفس، النفس بعض النفس يعني لها شهوات تميل الى السوء، وبعض النفوس يعني متحكمة بشهواتها، من هنا جاء التقسيم. هذا ان شاء الله يعني اذا نتكلم فيه في اواخر الكتاب في يعني ما يتعلق بهذا الموضوع ان شاء الله. استمعوا الى هذا النص. الامام ابو القاسم القشيري في الرسالة القشيرية له قال: اخبرنا الشيخ ابو عبد الرحمن السلمي. طبعا الشيخ ابو عبد الرحمن السلمي من اكابر علماء الصوفية، وهو من العلماء الذين لا يقدح فيهم في العقائد، حتى ابن تيمية نفسه لا يستطيع ان يتكلم عنه. رحمه الله قال: سمعت عبد الواحد بن بكر يقول: سمعت هلال بن احمد يقول: سئل ابو علي الروزباري عن التوحيد فقال: التوحيد استقامة القلب باثبات، شوف كيف تعريف للتوحيد، استقامة القلب. لاحظ كيف دقة التعريف عند هؤلاء العلماء. التوحيد حكينا سابقا انه فعل للعبيد وليس صفة لله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ لانه وحد يوحد توحيدا، فالتوحيد مصدر فعل يفعله الانسان، فعرفه بفعلا. قال: التوحيد استقامة القلب، استقامة القلب باثبات مفارقة التعطيل وانكار التشبيه. ان يكون القلب مستقيما، كيف يكون القلب مستقيما؟ بمفارقة التعطيل وانكار التشبيه، يعني لا تكون معطل ولا تكون مشبه، اذا كنت كذلك فانت موحد. هذا هو التوحيد. ثم قال: والتوحيد في كلمة، يعني بحاول يلخص التوحيد في كلمة في جملة: كل ما صوره الاوهام والافكار فالله سبحانه بخلافه. كل ما صوره الاوهام والافكار فالله سبحانه بخلافه، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا هذه هي الكلمة المشهورة على ألسنة العوام، في إلها حوالي أكثر من 10 روايات لها أسانيد مستقلة تثبتها إلى من قال من العلماء المتقدمين بهذه الكلمة، منهم هذه الرواية. حقيقة في يعني كلمات كثيرة جدا، ولكن إذا قرأناها كلها يعني تأخذ وقت كبير، فلذلك نحاول الاقتصار على بعضها مما هو يعني من أهمها. مثلا قال أبو القاسم القشيري في رسالته مع شرح الشيخ زكريا الأنصاري في المجلد الأول صفحة 57 قال: وأخبرنا محمد بن الحسين قال: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا علي الروزباري يقول: كل ما توهمه متوهم، يعني تخيله، توهمه أي تخيله بالمعنى السابق اللي ذكرناه، بالجهل أنه تعالى كذلك، فالعقل يدل على أنه بخلافه. يعني كل ما خطر ببالك من صور وأوهام فالعقل يدل على أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل هذه الصور والأوهام. الإمام البيهقي في شعب الإيمان ذكر كلاما لطيفا جدا في هذا المعنى أيضا، فقال في المجلد الأول صفحة 112 قال: وقد ذكر الحليمي رحمه الله تعالى، الإمام الحليمي من أكابر العلماء المتقدمين من علماء أهل السنة، له كتاب من أحسن الكتب في هذا الباب اللي هو صعب الإيمان، اسمه المنهاج، المنهاج في صعب الإيمان. قال: وقد ذكر الحليمي رحمه الله تعالى في إثبات حدث العالم وما يدل على أن له صانعا ومدبرا لا شبه له من خلقه فطولا حساما لا يمكن حذف شيء منها، فتركتها على حالها ونقلتها هنا من كلام غيره ما لا بد منه في هذا الباب. ثم قال رحمه الله تعالى: حقيقة المعرفة أن تعرفه موجودا قديما، أن تعرفه موجودا قديما. لاحظ أيضا الإمام البيهقي بيستخدم كلمة قديما، والإمام الحليمي بيستخدم كلمة قديما، وكلهم في القرن الرابع والخامس الهجري وهكذا. لم يزل ولا يثنى أحدا صمدا شيئا واحدا لا يتصور في الوهم. إذن أيضا الإمام البيهقي يقول أن الله سبحانه وتعالى لا يتصور في الوهم، ولاحظوا كيف الصيغة التي ذكرها أنه لا يتصور، أيضا صيغة مضارع ومبني للمجهول، يعني أي واحد له وهم فإن الله سبحانه وتعالى لا يتصور في هذا الوهم، يعني لا يتحقق في الوهم كصورة، مستحيل. ثم قال بعد صفحات من هذا الكلام: فإن قال قائل: وما الدليل على أنه لا يشبه المصنوعات ولا يتصور في الوهم؟ قيل: لأنه لو أشبهها لجاز عليه ما جاز جميع ما يجوز على المصنوعات من سمات النقص وأمارات الحدث والحاجة إلى محدث غيره، وذلك يقتضي نفيه، وذلك يقتضي أن الله سبحانه وتعالى ليس موجودا، فوجب أنه كما وصف نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلى آخر كلامه. ثم قال أيضا الحافظ البيهقي في كتاب صعب الإيمان في نفس المجلد: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا علي بن محمد المروزي، حدثنا محمد بن إبراهيم الرازي، حدثنا يحيى بن معاذ، قال: جملة التوحيد في كلمة واحدة، وهي أن لا تتصور في وهمك شيئا إلا واعتقدت أن الله عز وجل هو مالكه من جميع الجهات. إذن كل العلماء وروايات كثيرة جدا كما قلنا لكم كلهم يركزون على هذا المعنى. إذن الإمام أبو جعفر الطحاوي لما حكى لا تبلغه الأوهام ما حكاهاش اعتباطا، ولا على سبيل القول الخطابي، ولا على سبيل أنه والله بده بس يعني يحكي كلام سجع كما يتوهم كثير من الناس، لا، هو يقرر قواعد، يعني هذا متن، هذا مفهوم المتن في عند علماء أهل السنة، يقرر قاعدة، كل فقرة من فقراته عبارة عن قاعدة. والحقيقة يعني اللي تعجبت منه أنه كثير من الشراح خصوصا المعاصرين لم ينتبهوا إلى أنه الإمام أبو جعفر الطحاوي يؤسس لقواعد، لقواعد يعني بيصل بين أهل السنة وغير أهل السنة في قواعد كبيرة جدا، فلم ينبه يعني أحد منهم على عظم هذه القواعد، لكن السلفيين منهم انتبهوا إلى أنه الإمام الطحاوي بهذه العقيدة لما يقول لا تبلغه الأوهام، انتبهوا إلى أنه قول لا تبلغه الأوهام لو سلموه له فإنهم يبطلون قواعدهم، يبطلون عقيدتهم، فحكوا الأوهام المقصود بها هي الظنون، الوهم المقصود به هو الظن، ومثل حتى ما يقعوش إيش في معارضة صريحة لكلام أبو جعفر الطحاوي، وهذا الكلام طبعا 100% باطل كما وضحناه سابقا. إذن هذا هو حاصل ما أراده الإمام أبو جعفر الطحاوي من قوله لا تبلغه الأوهام. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تدركه الأفهام، ولا تدركه الأفهام. الإدراك معناه أيضا الوصول والبلوغ. ولاحظ أيضا النفي ورد في صيغة المضارع، وصيغة المضارع لنفي الاستمرار النفي، يعني أنت لما المضارع يكون يفيد الاستمرار نفيه يفيد استمرار النفي، استمرار نفي إدراك الله سبحانه وتعالى عن طريق الأفهام، والأفهام جمع فهم بمعنى العقل، بمعنى العقل. فالعقول جميعها لا تستطيع أن تدرك حقيقة الله سبحانه وتعالى. فالعقول، وهذه أيضا قاعدة من قواعد أهل السنة، فأهل السنة مطلقا لا يخوضون في ذات الله، لا يخوضون في حقيقة الله سبحانه وتعالى، بل كل ما من شأنه أنه يتكلم عنه فهو من الأمور التي تجب إثباتها لله، مجرد القول بأن الله سبحانه وتعالى قدير. أما ما حقيقة القدرة لا يتكلمون في هذا ولا يخوضون. أن الله سبحانه وتعالى موجود، ما حقيقة وجوده لا يتكلمون عن حقيقة وجوده، فقط يخبرون الناس ويستدلون على أحكام ثابتة في حق الله. أما حقيقة الأمر، حقيقة الذات وحقيقة الصفات لا يخوضون بها مطلقا، وهذا يعرفه من غاص في كتب أهل السنة، خلافا للفكرة السائدة والشائعة عنهم. طبعا هذا اللي سودها وأشاعها هم السلفيين عن أهل السنة، الأقصد بأهل السنة طبعا الأشاعرة، بيقولوا أن الأشاعرة يخوضون في ذات الله. طب أقسم بالله العظيم أنه فيش واحد في الدنيا يخوض في ذات الله أكثر من خوض السلفيين في ذات الله. أنا بتحدى أن فرضا وجدلا وتنزلا أنه في واحد من الأشاعرة خاض في حقيقة ذات الله، فإنك ترى أول من ينكر عليه هو غيره من الأشاعرة، خلافا لهؤلاء الذين يدعون الانتماء إلى السلف، بيحكوا لك مثلا الله سبحانه وتعالى فوق، إذا إحنا تحته. طيب هو مستوي على العرش، معناه جالس، معناه مستقر، طيب هل له ثقل؟ يقولون هذا بعضهم بيحكي لا، نعم له ثقل، وبعضهم بيحكي لا، هو جالس لا على سبيل المماثلة. طيب إذا كان لا على سبيل المماثلة، طيب هل في مسافة بينه وبين العرش؟ بعضهم قال نعم وبعضهم قال لا. طيب تركوا العرش راحوا لذات الله، هل الله محدود أو غير محدود؟ هل هو محدود من جهة أو إلا محدود من جميع الجهات؟ هل من جهة التحت محدود ولا من جهة الفوق محدود أخرى؟ يعني هذه طيبة، ما يعني ما هو المراد بالخوض في ذات الله أكثر من هذا الكلام؟ من الذي يخوض في ذات الله؟ هل الذي يقول الله سبحانه وتعالى موجود ولا ندرك حقيقة وجوده، أم الذي يقول إن الله سبحانه وتعالى محدود وكذا وإلى آخره من هذه الكلام؟ أليس هذا هو تحريك الوهم في حقيقة الله سبحانه وتعالى؟ فالخائض فعلا في ذات الله وفي حقيقة ذات الله هم هؤلاء القوم. نعم. الرد على ذلك بكل بساطة وكل سهولة إننا نحكي لهم، لما قال الله سبحانه وتعالى مثلا يد الله فوق أيديهم، نحن أثبتنا اليد وإنتوا أثبتوا اليد، إحنا قلنا اليد تليق بذات الله، ليست بذارحة ولا بعضو ولا بجزء من الله، إنتوا حكيتوا لا، هي في معناها في حق الله كمعناها في حقنا، ولكن لا ندرك صورتها ولا ندرك كيفيتها. فمن الذي خاض في ذات الله؟ احنا ولا هم؟ فيش عندهم شبه الدليل. اليد هم اصلا فيش عندهم ولا دليل، مش شبه الدليل. احنا على مستوى الاراده الامريه اللي يسموها الاراده الامريه والاراده الكونيه ما في عندهم دليل، هي مجرد توهمات، وكل مذهبهم مبني على ذلك. مشكلة السلفيين يا أستاذ العزيز، مشكلتهم إنهم ضعاف في اللغة العربية، هذه هي المشكلة. زي ما حكى بعض المشايخ، مشكلتهم مشكلة ثقافية حقيقة، مش عندهم ثقافة. يعني لو في عندهم فهم للغة العربية ما بيقعوا في مثل هذه الإشكالات. وتأمل يعني انظر في يعني أكابر علماء اللغة، لا تجدهم وقعوا في مثل هذه الإشكالات، بل الذي تجد وقع هو إنسان حتى وإن كان فاهم للغة لا يطبق هذه المفاهيم. وعلى كل حال إن شاء الله رايحين نتكلم عن الاستواء، عن اليد وعن الوجه باستخدام قواعد اللغة بنفس الأسلوب اللي استخدمناه في الآيات السابقة إن شاء الله سبحانه وتعالى. قبل أن ننتهي أحببت أن أحب أن أذكر لكم حديثا في معنى التفكر في ذات الله. فروى الإمام البيهقي في الأسماء والصفات قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو العباس هو الأطم يعني أبو العباس الأطم أنبأنا محمد ابن إسحاق أنبأنا عاصم ابن علي أنبأنا علي أبي عن عطاء السائب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله إذن الخوض في ذات الله سبحانه وتعالى هذا ممنوع ولا ينبغي أصلا. وأيضا روى في أيضا في صعب الإيمان نفس الحديث عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شرحنا في الأسبوع الماضي قول الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. ووضحنا المراد بالتحديث من قوله ولا يكون إلا ما يريد وما هي تعلقات الإرادة وبعض ما جرى فيها من أخطاء من بعض الناس. ووضحنا الفرق بين الوهم والفهم وما معنى قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ثم قال رحمه الله ولا يشبه الأنام أي إن الله عز وجل لا يشبه الأنام. والأنام هم المخلوقين والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء كما ورد في القرآن وكما ورد في الأحاديث وكما ورد عن السلف وعن التابعين وعن الخلف وعن كل علماء الأمة أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من المخلوقات ولا من جهة من الجهات. يعني لا تشبه ذاته جل شأنه ذوات مخلوقاته ولا تشبه صفاته صفات مخلوقاته. حتى في نفس الصفة عندما نقول إن الله سبحانه وتعالى قادر ونقول أيضا إن المخلوقات إن البشر قادرين فقدرة البشر لا تماثل قدرة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله ليس كمثلها شيء من قدرات البشر. فالبشر قدرتهم لها تعلق ولها أثر غير تعلق وأثر قدرة الله جل شأنه. فإذا قوله ولا يشبه الأنام يعم نفي الشبه عن الله في الذات وفي الصفات وفي تعلقات الصفات. كل ما له طرف بالله سبحانه وتعالى كل ما له اتصاف كل ما لله سبحانه وتعالى كل ما يوصف الله سبحانه وتعالى به من ذات أو صفة أو إضافة من الإضافات فلا يشبه ذلك شيئا من مما هو ثابت لمخلوقاته. فقط الاشتراك بين الله سبحانه وتعالى وبين المخلوقات فقط في الأسماء. يعني يقال إن الله موجود ونحن موجودون، يقال إن الله قادر ونحن قادرون، يقال إن الله عالم ونحن عالمون، ولكن ليس علم الله كعلم المخلوقات، وليس وجود الله كوجود المخلوقات، ولا شيء مما هو ثابت لله هو مثل ما هو ثابت للمخلوقات. فهذا هو معنى قوله لا يشبه الأنام قال صاحب القاموس مين هو؟
الزبيدي؟
لا مش الزبيدي ولا الزبادي. صاحب القاموس هو الفيروز أبادي، مضبوط ولا لا؟ صاحب القاموس قال الشبه، قال الشبه بالكسر يعني بكسر الشين، والتحريك يعني بتحريك الباء، يعني الشبه والشبه وكأمير يعني وشبيه، يعني الشبه والشبه والشبيه هو المثل، معنى الشبه والشبه والشبيه هو المثل. من ذلك لما نقول لا يشبه الأنام يعني لا يماثل الأنام ولا الأنام يماثلونه. طبعا المراد بالأنام هي عموما تطلق على المخلوقات، وخصوصا تطلق على المخلوقات العاقلة مثل البشر، وهم البشر. طبعا هذا الـ هذا الـ هذه او هذا الحكم الدليل القوي عليه كما سيذكر الإمام الطحاوي في نهاية هذه الفقرة التي سوف نقرأها اليوم بتوفيقه تعالى. الدليل على هذا الكلام هو قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثل الله جل شأنه شيء من الأشياء. وسنتكلم على هذه الآية في نهاية هذا الدرس بتوفيقه جل شأنه. وقد وردت أيضا بالإضافة إلى هذه الآية وغيرها من الآيات التي فيها تسبيح وتنزيه لله، كل الآيات التي فيها مثل قوله سبحانه وتنزه أو وتعالى، كل هذه الآيات عبارة عن نفي الشبه بين الله وبين مخلوقاته، سواء في الذات أو في الصفات، سواء في الذات أو في الصفات قلنا. وقد وردت أيضا أحاديث تدل على هذا المعنى، من هذه الأحاديث ما رواه الإمام الترمذي قال حدثنا أحمد ابن منيع حدثنا أبو سعد هو الصنعاني عن أبي جعفر الرازي، عن أبي جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية عن أبي ابن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد. فالصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت ولا شيء يموت إلا سيورث، وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. تكملة السورة قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. إذا نفي الشبيه والعدل هو المثيل والشبيه أيضا، نفي الشبيه وارد في السنة أيضا، وارد في السنة. قال لم يكن له شبيه، وأيضا في مستدرك الحاكم قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ وأبو جعفر محمد بن علي قالا حدثنا الحسين بن الفضل حدثنا محمد بن سابق حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفوا أحد. هذه رواية ثانية كل تابع للحديث. نعم قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، يعني لم يخرجه لا البخاري ولا مسلم، وهذا الحديث صحيح الإسناد، وفيه طبعا نفي الشبيه بالنص، يعني نفي كون الله سبحانه وتعالى يشبه شيئا ونفي كون أي شيء له شبه بالله عز وجل بالنص. وأيضا روى هذا الحديث الإمام البيهقي في كتاب الأسماء والصفات صفحة 32 في جماع أبواب ذكر الأسماء التي تتبع نفي التشبيه عن الله تعالى، رواه بسنده أيضا، ورواه أيضا في شعب الإيمان في المجلد الأول صفحة 113. وروى البيهقي أيضا في شعب الإمام في المجلد الأول صفحة 143 قال: أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق، أنبأ أبو الحسن الطائفي، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية ابن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي ابن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: تعلم له ثمية مريم، في سورة مريم 65 آية 65: هل تعلم له عز وجل مثلا أو شبها؟ يعني أيضا المعنى المراد من هذه الآية الذي فيها التساؤل عن وجود سمي لله جل شأنه، إنه هل له شبه، هل تعلم لله مثلا أو شبيها أو شبها. كل هذه النصوص وغيرها من النصوص أيضا كثيرة فيها دلالة أكيدة على نفي الشبيه عن الله جل شأنه. في الحقيقة أنا أحببت أن أذكر هذه النصوص، وهي في الحقيقة بعض النصوص الواردة في نفي الشبيه عن الله سبحانه وتعالى بصراحة وبالنص، لأنه في بعض الناس يشككون في هذا القول، ويقولون إنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفي الشبيه عن الله جل شأنه، كل ما ورد عن في ذلك هو نفي المثيل، والمثيل هو أخص من الشبيه، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فنفي المثل لا يستلزم نفي الشبه، نفي المثيل لا يستلزم نفي الشبيه. فأحببت أنا أن أذكر لكم بعض هذه النصوص كما سردناها، وفيها نص صريح في نفي الشبيه وفي نفي الشبه بين الله جل شأنه وبين المخلوقات جميعا. طبعا الذي قال بهذا الكلام هو ابن تيمية، قالوا ذكروا في أكثر من كتاب، ذكروا في الرد على أساس التقديس في عدة مواضع، وذكروا أيضا في درء التعارض، وذكروا في كتب أخرى، وقال بنفس النص بنفس الأسلوب هذا الذي ذكرته لكم، أنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة نفي الشبيه. ثم بعد ذلك استدرك، لأنه مشهور عن السلف، عن التابعين وتابعي التابعين والعلماء المتقدمين، مشهور عنهم نفي الشبه عن الله سبحانه وتعالى، نفي الشبيه عن الله جل شأنه. فقال ابن تيمية: وأما ما ورد عن السلف في نفي الشبيه فمرادهم منه نفي المثيل، يعني الذي قال من السلف إن الله ليس له شبيه معناه إنه الله ليس له مثيل فقط، وعرف المثيل قال: ومرادهم بذلك نفي أن يكون الله من لحم ودم فقط، هذا هو مراد السلف من نفيهم للشبيه، نفي أن يكون الله تعالى من لحم ودم. أما مطلق الشبه فلم يرد على حد زعمه نص لا من القرآن ولا من السنة ولا من السلف في نفي مطلق الشبه بين الله وبين المخلوقات، كل ما ورد في زعمه هو ما ذكرته لكم. طبعا هذا الكلام عبارة عن مغالطة وعبارة عن كذب صريح على السلف وعلى الكتاب وعلى السنة، عبارة عن كذب صريح. أنا هذا رأيي، الذي يتجرأ على القول بمثل هذا، على القول بمثل، على التلفظ بمثل هذا الكلام، هو يكذب كذبا صريحا على الكتاب والسنة والسلف. ولما لم يستطع إنكار أن السلف ذموا المشبهة، لما لم يستطع الإنكار أن السلف ذموا المشبهة، لجأ إلى التأويل، إلى تأويل مرادهم بنفي الشبيه، فقال كما قلته لكم إيش، إن مرادهم بنفي الشبيه هو نفي التماثل، ومرادهم بنفي التماثل هو نفي كون الله من لحم وعظم، من لحم ودم وعظم، هذا هو المعنى الوحيد المنفي في عند ابن تيمية. طبعا وكلام السلف ومنهم الإمام أبو جعفر الصحاوي بالإضافة إلى الآيات والنصوص التي سردنا لكم بعضها تدل صراحة على نفي الشبه وعلى نفي المثيل على الإطلاق. وسوف يأتي إن شاء الله في نهاية هذا الدرس زيادة كلام وبيان لهذه المسألة. في واحد عنده سؤال على هذا المعنى؟ نعم. معنى الشبيه هو المثيل في اللغة، والمثيل والشبيه والعدل والند والضد كل هذه عبارة عن ألفاظ لغوية، كل واحد منها يمكن أن يفسر بالثاني، لأنه كما تعلم عند أهل اللغة يفسرون الشيء بالشيء ولو كان فقط هناك بينهما اشتراك من جهة ما، فهذا في اللغة كاتم. أما عند في التحقيق فيوجد اختلاف في المعنى في التدقيق كما سنذكره بعد قليل بين الشبيه والند والمثيل وبين كل هذه الأمثال، بين كل سيأتي بعد قليل إن شاء الله عند الكلام على قوله تعالى ليس كمثله شيء. طبعا حتى على القول بأنه الشبيه هو معناه المثل، لو عرفنا ما هو معنى المثل لفهمنا الآية فهما تاما وعرفنا أن كل ما يدعيه هؤلاء هو كلام باطل لا أساس له، حتى على القول بأنه المثل ليس المثل هو المعنى الذي فسره به سابقا. ثم قال الإمام أبو جعفر الطحاوي حي، قال حي لا يموت. طبعا كون الله سبحانه وتعالى حيا ورد في القرآن وفي السنة، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. وأيضا قال قيوم لا ينام، قيوم لا ينام. القيوم هو القائم على شؤون المخلوقات، القائم على شؤون خلقه. إيش يعني القائم على شؤون خلقه؟ فسرها البعض بعض العلماء وقال القيوم هو القائم بذاته المقيم لغيره، يعني لا قيامة لأحد من الناس لأحد من المخلوقات إلا بتقويم الله جل شأنه له. يعني نحن الآن لا نستطيع أن نبقى موجودين لو لم يرد الله سبحانه وتعالى إدامة وجودنا، لو لم يرد الله سبحانه وتعالى إدامة وجودنا فإننا سوف نزول. إيه في الآية أبو هاشم؟ أن تزول عن الأرض والسماوات والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. إيش يعني أن تزولا؟ أن تزولا إيش يعني معنى أن تزولا؟ زال الشيء والزوال، إيش يعني الزوال؟ الفناء، الفناء. شوف إيش معنى الآية، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني يمسكهن، يمسك السماوات والأرض من الزوال، يعني لولا تعلق قدرة الله بالسماوات والأرض لزالتا. إيش يعني لزالتا؟ بعض الناس يتوهم الزوال هنا بمعنى الزوال من محل إلى محل، معناه السقوط. ليس هذا هو معنى الزوال، الزوال معناه الفناء. لو لم يمسك الله سبحانه وتعالى، بمعنى لو لم يخلق الله ولو لم يستديم الله سبحانه وتعالى تعليق قدرته بإيجاد السماوات والأرض لزالت السماوات والأرض، لأنه لا يوجد للسماوات والأرض ولجميع المخلوقات قيام بنفسها، قيام بنفسها يعني الوجود في السماوات والأرض مستمد بإيجاد الله سبحانه وتعالى، مستمد من إيجاد الله جل شأنه. فلولا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبقي وجود السماوات والأرض لا انتفت وزالت وفنيت هذه السماوات والأرض. هذا هو معنى الزوال، وهذا هو معنى قوله، قول الإمام الطحاوي حي لا يموت قيوم لا ينام. ليش قال لا ينام؟ ليش قال لا ينام؟ لأن النوم، إيش معنى النوم؟ الغيبوبة. النوم يستلزم الغيبوبة، غيبوبة النائم عن الغير، وغيبوبة النائم عن الغير تستلزم انقطاع تعلقات الواحد من حيث ما هو قيوم ومدبر عن ما هو نائم عنه. شوف كيف؟ يعني انت من حيث كونك ايش؟ رئيس العائلة ورب العائلة، هل انت قيوم قيومية دائمة؟ لا 100%، لانه قيوميتك تتناوبها نقائص، منها غفلتك ومنها عدم علمك عن ما يفعله بعض افراد عائلتك، سواء في اثناء حضرتك او حضورك او في اثناء غيبوبتك. فما بالك لو نمت، والنوم يستلزم ايش؟ شبه انقطاع تام عن الغيب. فالله سبحانه وتعالى معنى كونه قيوم لا ينام، معنى ذلك انه تدبيره للسماوات والارض لا ينقطع، ان تدبيره للسماوات والارض لا ينقطع، فقيوميته تعالى دائمة غير منقطعة، قيوميته تعالى دائمة لا تنقطع. لاحظ كيف الإمام الطحاوي قال حي لا يموت. هذا نفي تفصيلي. بعض الناس قد يتوهم أن الله يمكن أن يموت، فالإمام الطحاوي حكى له لا، الله حي ولا يموت. يريد أن يقول إن كل حي في الوجود مما هو غير الله فهو ميت، إما الآن وإما فيما يستقبل من الزمان، وأما الله فهو حي حياة لائقة بذاته لا يتبعها الموت، لا يتبعها الموت، ويستحيل أن يتبعها ذلك. والقيومية التي هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أيضا كذلك. بعض الناس بعض المخلوقات يدبرون شؤون غيرهم أو يدبرون بعض شؤون نفسهم، ولكن قيوميتهم هذا تنقطع أحيانا. فالفرق بين هؤلاء وبين الله سبحانه وتعالى أن قيومية الله لا تنقطع، لا يرد عليها أي انقطاع. ثم قال رحمه الله تعالى، نعم، القيوم هو القائم على شؤون المخلوقات، القيوم من القيام، شوف كيف قام على شؤون كذا، يعني تولى هذه الشؤون. فالقيوم صفة مبالغة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى بلغ الغاية في قيامه بشؤون وعلى شؤون المخلوقات. شوف كيف، زي مش كان زمان يحكوا القائم مقام، نفس المقام نفس المعنى تقريبا، مشتق من نفس الشيء، القائم بأعمال فلان وفلان أو إلى آخره، معناه المتولي هذه الأعمال. ثم قال الإمام الطحاوي خالق بلا حاجة. الله سبحانه وتعالى خالق، وخلقه بلا حاجة. إيش يعني بلا حاجة؟ بلا افتقار إلى من يخلقه، إلى ما يخلقه مطلقا. فالله سبحانه وتعالى خالق، وخالق اسم فاعل من خلق يخلق، مضبوط ولا لا؟ وخالق معناها الموجد، إما موجد المادة وصورة المادة، أو موجد الصورة من مادة قد أوجدها سابقا. فكل هذين المعنيين يندرج، كل منهما يندرج تحت اسم الخالق. فالله سبحانه وتعالى خالق، ولكن بلا حاجة إلى ما يخلقه، بلا حاجة إلى ما يخلقه. الحاجة بالتحديد، معنى كلمة الحاجة، وهي هذا المعنى دقيق ومهم جدا، الحاجة معناها توقف كمال الشيء على غيره، توقف كمال الواحد أو الشيء على غيره. إذا توقف كمالك على غيرك فأنت محتاج إليه. إذا توقف كمالك، إيش يعني توقف؟ يعني إذا كان لا يمكن أن تتصف بصفات الكمال إلا بوجود غيرك أو بمعونة غيرك أو باشتراط وجود صفة من صفات غيرك، فأنت محتاج إلى هذا الغير. فإذا كمالك متوقف على هذا الغير مطلقا. هذا هو معنى الاحتياج، هذا هو معنى الاحتياج. فالله سبحانه وتعالى معنى هذا الكلام إذن خالق بلا حاجة، خالق بلا حاجة، يعني خلقه ليس لاستكمال ذاته، ليس لاستكمال ذاته ولا لاستكمال كمالاته من الصفات التي يتصف الله سبحانه وتعالى بها. إذن الله سبحانه وتعالى مهما خلق من الأشياء فإنه لا يستفيد من هذه المخلوقات صفات كمالية، لا يستفيد شيئا. طيب إذا كان هذا معنى الخلق، إذا كان هذا هو معنى كون الله سبحانه وتعالى خالقا، طيب ألا يستلزم ذلك أن الله سبحانه وتعالى لو شاء أن لا يخلق لما خلق؟ يعني هل هناك موجب على الله أن يخلق شيئا؟ 100% لا. ما دام خلق للأشياء ليس لحاجة إذا يمكن أن لا يخلقهم، إذا خلقه للأشياء لمجرد إيش؟ إرادته جل شأنه. إذا الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذه الموجودات كلها من السماوات والأرض والمخلوقات ومن عليهن ومن فوقهن إلا لتعلق إرادته الأزلية بذلك، ليس لحاجة في نفسه ولا لاستكمال صفة من صفات ذاته مطلقا. إذا ما دام الأمر كذلك فكان يمكن أن يريد الله سبحانه وتعالى عدم خلق وترك هذه المخلوقات، وإن شاء الآن لو شاء لترك هذا الخلق وفنيت السماوات والأرض جميعا، ولا يشكل ذلك أي إنقاص من قدرة الله، ولا يشكل ذلك أي خسارة من الله سبحانه وتعالى لأي صفة كان من كان ربما بعض الناس يتوهم أن الله سبحانه وتعالى كان متصفا بها عن طريق إيجاده للمخلوقات. إذا الله سبحانه وتعالى خالق بلا حاجة، وأيضا لو أراد كما قلنا أن يعدم هذه المخلوقات فلا يستلزم ذلك أي نص لله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا المعنى معنى متفق عليه بين جميع الناس، الناس العقلاء، ووردت في هذا الكلام أحاديث كثيرة جدا وآيات أكثر من أن تعد وأكثر من أن تحصى. الآيات الدالة على غنى الله سبحانه وتعالى في القرآن كثيرة جدا. ثم قال رازق بلا مؤنة. نعم الخلق أنا حكيت قبل شوية يطلق على المعنيين، إما أن تخلق، إما أن يتم خلق المادة من لا شيء بعد العدم، أو يتم خلق صورة لمادة موجودة. شوف كيف؟ يعني أنت من إيش مخلوق؟ من مادة موجودة. شوف كيف؟ من الذي خلقك؟ يعني من الذي صورك؟ الله سبحانه وتعالى. السماوات والأرض هذه من إيش مخلوقة؟ لو قلنا مخلوقة من ماء، الماء هذا من إيش مخلوق؟ مخلوق من لا شيء، الله سبحانه وتعالى أوجده لا من شيء. فالخلق يطلق على الأمرين. مش سامع. والله شوف، يعني لا يمكن انك انت تستلزم من هذا الكلام انه يجوز. هو طبعا يعني بعض العلماء نص على انه يجوز، ولكن حتى هذا الجواز يعني بتقييد، هذا الجواز بتقييد. ليش؟ لانه صار معروف بين الناس انه الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وصارت صفة الخلق كأنها خاصة بالله. نعم ورد في القرآن في بعض المواضع نسبة الخلق للعباد، ولكن على معنى التقدير وعلى معنى الترتيب، ترتيب معين يعني. ولكن مع هذا، مع وروده في القرآن بهذا المعنى، الأصل الواحد أن يحتاط في استعمال هذا اللفظ، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا قال الإمام الصحاوي إيش؟ رازق بلا مؤنة. بدي أقرأ لكم الآن ما الذي قاله أيضا صاحب القاموس. مش مي إيه اسمه صاحب القاموس؟ مثل الزبادي الفيروز أبادي. قال في القاموس، لاحظوا كيف الأصل اللغوي، أنا ليش بهتم كثير أنه الواحد يفهم الأصول اللغوية للكلمات، لأنه إذا الإنسان فهم الأصل اللغوي انفتحت أمامه وانكشفت من أمامه مغاليق ومشكلات عديدة جدا. لاحظوا إيش بيقول في القاموس، ومان القوم المؤنة من مانة، مان القوم معناها احتمل مؤونتهم، احتمل مؤونتهم أي قوتهم، القوت، القوت اللي هو الأكل والطعام. وقد لا يهمل، يعني قد تقول احتمل مونتهم، المونة مش هيك بيحكوا في اللغة العامية، أيضا هذا جائز، قد لا يهمل. فالفعل مانه، قال وما مأنت مأنه لم أكترث له، ما مأنت مأنه لم أكترث له أو لم أشعر به أو ما تهيأت له، يعني ما حسبت حسابه، ولا أخذت عدته وأهبته، ولا أخذت عدته وأهبته، وما طلبته ولا أطلت التعب فيه. شوف لاحظ كيف معنى المؤنة. من هنا لما يقول الإمام الطحاوي رازق بلا مؤنة، نستطيع أن نعلم لماذا يقول علماء أهل السنة إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بلا سبق نظر ولا سبق فكر ولا بتعمل ولا باكتساب شيء، بل خلقهم بمجرد تعلق إرادته ذل شأنه بإيجادهم. هذا معنى أنه رازق بلا مؤنة. المؤنة ترجع إلى المشقة في التدبير والاستعداد المسبق وغير ذلك، هذا كله قد يصدق على المخلوقات ولكنه ليس بصادق مطلقا على الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله هذا الكلام؟ من دون إيه؟ مية في المية، لأنه هو يوجد الرزق إيجادا، من دون تكلف مسبق، من دون تكلف مسبق ولا مشقة سابقة. قال الإمام الطحاوي مميت بلا مخافة، مميت بلا مخافة، يعني إذا أمات الله سبحانه وتعالى بعض الموجودات من الإنس أو الجن أو أي شيء من الموجودات فهو لا يخاف من هذا الذي يميته، لأن الخوف إيش معنى؟ إيش معنى الخوف؟ إنك بتخاف شيء، دليل على النقص، دليل إيش يعني؟ مبعث الخوف إنه هذا الذي تخاف منه يمكن أن يضرك، معنى إنه يمكن أن يضرك معنى إنه يمكن أن يفيدك. وقد سبق ذكر أن الله سبحانه وتعالى خالق بلا حاجة، فإذا كان خالق الجميع بلا حاجة كيف يخاف من إماتتهم؟ الخوف دليل الاحتياج، صح ولا لا؟ دليل الاحتياج، إما الاحتياج إلى المنفعة أو الاحتياج إلى دفع مضرة، والله سبحانه وتعالى أصلا يخلق المخلوقات جميعا بلا حاجة مطلقا، فإذا أماته فإنه لا يخاف أحدا منهم، لا يخاف أحدا منهم. وكذلك قال الطحاوي أيضا باعث بلا مشقة، باعث بلا مشقة. لاحظوا كيف قال البعث، البعث يعني اللي في اليوم الآخر في الحياة الأخرى، باعث بلا مشقة. المشقة إيش معناها؟ التعب. بلا مشقة إيش معنى المشقة؟ التعب، يعني أن الله سبحانه وتعالى عندما يبعث الخلق في اليوم الآخر فإنه لا يستلزم ذلك مطلقا أي تعب. طيب هل هناك في بعض الناس يمكن أن يتصور أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتعب؟ نعم ممكن 100%. اليهود كانوا يتصوروا أنه الله سبحانه وتعالى تعب. ليش كانوا يتصوروا أن الله سبحانه وتعالى تعب؟ لأنهم كانوا يشبهون الله سبحانه وتعالى في المخلوقات، كانوا يقولون تصارع الرب وأحد الأنبياء، تصارعه النبي لأنه كان عظيم الجسم، يعقوب أو داود، داود. هذه خرافات، هذه خرافات.
يعقوب إسرائيل لما سمى إسرائيل في سفر الخروج 24
البيعة على بني إسرائيل.
صفحة 24 ل 33. يعني المهم في أحد الأنبياء عندهم هو أحد الأنبياء تطارع عندهم مع ربهم بناء على إيش؟ جوزوا أن يطارع النبي ربه بناء على إنه النبي مثل الإله في الشكل. هم عندهم أيضا بفهموا معنى إنه خلق الناس على صورته، بفهموا هذا النص يفهمونه مثل فهم مين؟ المشبهة عندنا، مثل فهم السلفيين. بيقولوا إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته يعني على شكله، وبالتالي يمكن أن يحدث مصارعة، وبالتالي يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى يتعب لما خلق السماوات والأرض. هذه ممكن أن يتعب، إذا تعب يحتاج إلى إيه؟ إلى راحة، فارتاح في اليوم التابع. شوف كيف. إذن التطور هذا التطور تطور إن كان ثبوت التعب لله سبحانه وتعالى بناء على أي خلفية يمكن أن يحدث؟ بناء على التشبيه. لو لم يكن الإنسان مشبها هل يمكن أن يطرأ في باله وفي نفسه أصل التعب، أصل نسبة التعب إلى الله سبحانه وتعالى؟ مستحيل. لو كان الإنسان منزها لربه يستحيل أن يتصور أو أن يطرأ في باله أصل التعب، نسبة أصل التعب إلى الله جل شأنه. صح ولا الكلام؟ إذن هذا قوله خالق بلا حاجة للرد على من قال إن الله قد يحتاج إلى بعض المخلوقات. لاحظوا كيف دقة كلام الإمام الطحاوي للرد على بعض من قال بأن الله يتوقف كمال نفسه أو كمال صفاته على بعض مخلوقاته. فقال لهم خالق بلا حاجة، خالق بلا حاجة، واضح الكلام إن شاء الله، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. لو فكرت ايش معنى المشقة؟ المشقة هي التعب، صح ولا لا؟ كلامي صحيح؟ صحيح. المشقة هي التعب. متى يتعب الانسان؟ لو فكرت في التعب متى انت بتتعب؟ لما تبذل جهد، مضبوط ولا لا؟ معنى انك بتتعب معناه انك تبذل جهد. ايش معنى بتبذل جهد؟ ايش يعني انك تبذل جهد؟ انه في اشي كان كامن فيك خرج منك، مضبوط ولا لا؟ هذا الشيء اللي كان كامن فيك وخرج منك، لماذا خرج منك؟ يعني لو أمكن أن تخلق أو لو أمكن أن تفعل فعلك من دون ملامسة لما تفعله ومن دون معالجة لما تفعله، هل تستنفذ جهدا؟ 100% لا، صح ولا لا؟ إذن لا يقول أي إنسان إنه الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتعب إلا إذا كان يعتقد إنه بخلقه للمخلوقات يمسها، إله إيدين ويعالج المخلوقات ويتصرف فيها ويتصرف في نفسه. إذن أصل التعب وأصل المشقة صادر عن إيش؟ عن توهم أن الله سبحانه وتعالى شبيه بالمخلوقات، بحيث إنه إذا أراد أن يخلق شيئا فإنه يعالجه بيده معالجة ويمسه بها بهما مثيثا، كما قال بذلك صراحة أبو سعيد الدارمي في كتابه الرد على بش المريسي. مش حكى هيك يا أبو هاشم؟ والله أنا ذاكر، حكى ومسه بهما مثيثا،
هو
عن الله سبحانه وتعالى في الخلق.
يقينا
هذا في كتاب الرد على بش المريسي. هذا غاية التشبيه. هذا الذي يعتقد مثل هذه الاعتقادات بعد ذلك يمكن أن يطرأ عنده إمكانية احتياج الله إلى مخلوقاته، إمكانية احتياج الله إلى مخلوقاته. إذا سألت كيف، بنكمل بعد شوية كلام الإمام الطحاوي وهو سيشرح لنا كيف، سيشرح لنا إيش؟ كيف يمكن لمن كان مشبها أن يتصور إمكان أن يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى مين؟ إلى مخلوقاته. إذن قال الإمام الطحاوي خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. بعد هذه القواعد العامة قال الإمام الطحاوي ما زال أي الله سبحانه وتعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. لاحظوا كيف دقة العبارة، ما زال بصفاته، ما زال بصفاته، يعني إن الله إن صفات الله أيضا قديمة، ولا توجد أي صفة من صفات الله إيش حادثة، لا يوجد أي صفة من صفات الله حادثة، ما زال الله سبحانه وتعالى موجودا بصفاته. الباء هنا للاستصحاب، واضح كيف؟ ما زال بصفاته قديما، يعني ما زال موصوفا بصفاته القديمة قبل خلقه، يعني إن الله سبحانه وتعالى موجود قبل المخلوقات، صح ولا لا؟ إذن على مذهب الطحاوي اللي هو إحنا ادعينا في الأصل وهو يدعي في مقدمته كما وضحنا، هذا هو مذهب أهل السنة، الله سبحانه وتعالى كان قبل مخلوقاته، كان قبل مخلوقاته، إذن للمخلوقات في قبل، مضبوط ولا لا؟ ما دام للمخلوقات في هناك قبل معناه لها بداية، صح ولا لا الكلام؟ ما دام لها بداية إذن يستحيل أن تكون موجودة منذ الأزل، كلام سليم؟ هل يمكن بعد ذلك أن يقول قائل إن أهل السنة اتفقوا على أن الله لم يزل موجودا ومعه بعض خلقه؟ هل يمكن أن يقول هذا قائل الكلام؟ فما بالكم بالذي يقوله؟ ما بالكم بالذي يدعي أن أهل السنة والسلف والتابعين والقرآن والتواتر من كل هالأشياء هذه، بل والعقلاء اتفقوا على أن الله سبحانه وتعالى لم يزل موجودا ومعه بعض خلقه؟ إيش بيكون هذا الإنسان؟ هذا قريب من الكذب، هذا إنسان سلفي التحديث. يعني حقيقة الإنسان لما يقرأ، يعني لما زي ما حكينا الإمام الطحاوي لما يورد متن مثل هذا المتن ويورد فيه خلاصة هذه العقائد، تكون هذه العقائد واضحة ومشهورة بين أهل السنة، فالعجب كل العجب ممن يدعي إن الاتفاق حاصل على إن الله سبحانه وتعالى لم يزل موجودا ومعه بعض مخلوقاته. مين اللي حكى هذا الكلام؟ مين؟ ابن تيمية. أين ذكر هذا الكلام؟ في مجموعة الرسائل والمسائل، في شرح حديث عمران ابن الحصين، في تفسيره لآية أفمن يخلق كمن لا يخلق، في هذا الموضع بالتحديد قال ولا يمكن أن يتصور الله سبحانه وتعالى إلا ومعه بعض خلقه. نعم صحيح، في حديث